بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة باللقطة. متى يبدأ زمن التعريف؟ لك محمد من أول ما أخذها، فإذا تأخر الشهر أو الشهرين أو الثلاثة أو نحو ذلك يأثم، إذا لم يكن له عذر شرعي. هل له أن يتملكها مع التأخر بدون عذر؟ ثم له أن يتملكها إذا ترك التعريف عمدا الأشهر الأولى، وله أن يتملك بعد السنة. طيب، حسب كمل سنة له أن يتملك وهو فرط بدون عذر، ما له حق أن يتملك، ليس له حق أن يتملكها لأنه لم يأتي بالشروط الشرعية. الشرع ما أباح له التملك إلا إذا أحسن التعريف فيها، وهذا قد أساء حيث لم يعرفها في وقته، يعني في أول وقته. ويلزم أن يكمل السنة بالتعريف. فإن كان معذورا ما استطاع له ولا استطاع أن يوكل في الأشهر الأولى، لو أن يتملك إذا انتهى الحول. الأقرب أنه لو أن يتملك لأنه معذور بعدم التعريف. المسألة الرابعة، قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة الرابعة عشرة: هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ أي لو وجد عرضا الدراهم والدنانير، تقدم الكلام عليهم، لو وجد عرضا إما من الأجهزة إما من أشياء متاع آخر، ثياب وما أشبه ذلك، حرير. قال أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثمان والعروض. وقول أحمد في رواية وعنه رواية أخرى أن العروض لا تملك بالتعريف. وقول أكثر الحنابلة واختلفوا فيما يصنع بها، فبعضهم قال يعرفها أبدا، وبعضهم قال يخير بين تعريفها أبدا أو دفعها للحاكم، وبعضهم قال يتصدق بها بعد الحول لأن الخبر ورد في الأثمان والعروض ليست كالأثمان. واستدل الجمهور بعموم الحديث من وجد لقطة، وحديث سئل عن اللقطة ورجح هذا ابن قدامة والصحيح، قول الجمهور والصحيح نعم أن اللقطة سواء من العروض أو من الأثمان كلها تحفظ صفتها وتعرف. المسألة الخامسة عشرة: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف يأخذها له مباشرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط، لأن يده يد متعدية، يده صارت يد متعدية مثل السارق والغاصب، فيضمنون سواء فرط أو لم فرط. ولا يملكها وإن عرفها لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب، نص على هذا أحمد. قال: ويحتمل أن يملكها لأن ملكها بالتعريف والالتقاط وقد وجد، فيملكها به كالاصطياد والاحتشاش، فيملك بك الاصطياد والاحتشاش، فإن لو دخل حائطا لغيره بغير إذنه فاحتش أو اصطاد منه صيدا ملكه، وإن كان دخوله محرما كذا ها هنا. ولأن عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه، كان المقصود أنه أيضا عرفها ولكن ما كان يريد ذلك في بداية التقاطه، يعني المسألة يضاف عليها إذا التقط لقطة عازمة على تملك بغير تعريف ثم عرفها، يعني حصل التعريف بعد ذلك. قد أشار ابن قدامة في كلامه في قوله ولا يملكها وإن عرفها، لأنه أخذها على جهة على جهة ظلم، مرت عليه أيام في على ذلك. لو كانت نيته ثم أصلح نيته مباشرة عرفها بدون تقصير فلا بأس، لا بأس عليه، كله نفس الحكم في الحديث. لكن مرت عليه أيام على هذا ثم غير نيته وعرف، أو كذلك عرفها لم يحسن تعريفها من أجل أن يتملكها، فهذا ما له حق أن يتملك، متعدي. قال ولأن عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه، ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه، لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف، قلت إن عرفها بدون تقصير فله تملكها ويأثم على نيته الأولى والله أعلم. عرفها بدون تقصير عقب أخذها، يضاف عقب أخذها. عقب أخذها بدون تراخي. إن عرفها بدون تقصير عقب أخذها بدون تراخي فله تملك. قلت إن عرفها بدون تقصير عقب أخذها بدون تراخي فله تملكها ويأثم على نيته الأولى والله أعلم. فإذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم التقاط اللقطة لا يفتقر إلى حكم حاكم أو إذن السلطان بالإجماع، المسألة السادسة عشرة، إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتها فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة، يعني بينة ما عنده شاهدين، ما عنده شاهدان، عنده أنه وصفها فقط ولا عنده شاهد مع يمينه، ما معه إلا الوصف. قال ذهب جمع من أهل العلم أنه يلزمه دفعها إليه بغير بينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى عند أن قال احفظ وعاءها وعفاصها وكائها، إلى أن هذه الصفات إذا أتى بها صاحبها تؤدى إليه، وإلا ما فائدة أمره بحفظ الصفات، ولأن الغالب أن الإنسان يكتم ما له في نفسه ما يخبر الناس به. وهو قول مالك وأحمد والبخاري وأبي عبيد وداود وابن المنذر وغيرهم، واستدلوا بما جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره، فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. قال الحافظ رحمه الله وقول أبي داود إن هذه الزيادة زاد حماد بن سلمة وهي زيادة غير محفوظة، فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب، بل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادا عليها وليست شاذة. قلت وقد أخرج أيضا مسلم من طريق الثوري وزيد بن أنيسة مع حماد بن سلمة كلهم عن سلمة بن كهيل بالزيادة المذكورة كما أشار الحافظ إلى ذلك، وهذه الزيادة أيضا مذكورة في حديث زيد بن خالد الجهني في رواية في صحيح مسلم وبنحوها في البخاري. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يلزمه إعطاؤه إياها إلا ببينه، ويجوز له أن يدفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه، يعني الإلزام إذا جاء ببينة لزمه، لكن إذا غلب على ظن صدقه جاز له الدفع وليس لازما. هذا مذهب الشافعي أبي حنيفة، جاز يجوز له أن يدفعها إليه لكن لا يلزمه. وقال أصحاب الرأي وإن شاء دفعها إليه وأخذ كثيرا بذلك، لقوله عليه السلام البينة على المدعي أنه ما جاء ببينة، فإذا غلب على ظن صدقه أعطاه ويأخذ عليه كثيرا عند أصحاب الرأي. معنى الكثير هذا أنه إذا جاء أحد آخر وأتى بالبينة أنها له فيعيدها، هذا خشية أن يأتي شخص ببينة يأتي ويصفها ويزيد على ذلك شهود وبينة من العدول فيلحقها تتدارك وتعاد إلى من أتى بالبينة، لأن البينة أقوى. قال الخطابي رحمه الله: إن صحت اللفظة لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله اعرف عفاصها، وإلا فالاحتياط مع من لم يرى الرد إلا بالبينة. يمكن أن يحتاط لنفسه الملتقط، يقول أنت الآن أتيت بالوصف يعني ما عندك بينة، نتأخر أياما. إذا تراضوا على ذلك فأمر طيب، أما إذا لم يرضى صاحب الحق فليس له أن يمنعه منه، ليس له أن يمنعه من لظاهر الحديث. فإن جاء أحد يخبر بعددها وعاء وكاف فأعطها إياه. قال: ويطول قوله أعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله أو لتكون الدعوة فيها معلومة. وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأن فيه تنبيها على حفظ الوعاء وغيره، لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه، كان في تنبيه فيه، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب أولى. قال الحافظ رحمه الله: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها، يعني صحيح أنها تدفع إليه. قال بعد: لا وفق الله القول الأول والصواب والله أعلم. المسألة 17: إذا عرف بعض الصفات دون بعض، أو إذا عرف أي أتى ذاك وأتى ببعض الصفات، أتى شخص وأتى ببعض الصفات دون بعض. قال الحافظ رحمه الله في الفتوى: واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة أو عرفه، يصبح هذا. قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد، يأتي بالصفات ويكفي عن جميع الصفات. وأصبغ يقول: ما يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى، أي يذكر جميع الصفات والعدد، قد جاء ذكره في الرواية، إن جاء فأتى بعددها، إن جاء أحد يخبر بعددها وعاه وكاه. وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى وزيادة الحافظ حجة. المسألة 18: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها، كلاهما وصفها وأصاب الوصف. الصحيح عند قال الصحيح عند الحنابلة أنه يقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. وهكذا إن أقام بينتين، أي كلاهما جاء بشاهدين، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت إليه. وذكره القاضي الحنبلي، وقال أبو الخطاب الحنبلي: تقسم بينهما. ورجح ابن قدامة القول الأول، وقال هو أصح وأشبه بأصولنا فيما إذا تداعي عينا في يد غيرهما. قلت: هو الصواب الله أعلم. هذه مسألة متعلقة بباب الدعاء والبينات، الصحيح فيها أن العين إذا كانت في يد غيرهم أنه يسهم بينهم أيهم يحلف، يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها. فإنك لعن اليمين دفعت لآخر يحلف ويحلف عليهم. قال المسألة التاسعة عشر: إذا وصف أحدنا اللقطة فدفع إليه ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه، الآخر جاء فوصفها وأتى ببينة أنها ملكه، شهدا شهيدان على ذلك. ذكر أهل العلم أن صاحب البينة مقدم على الذي وصف، لأن حجة البينة أقوى من حجة الوصف. قالوا: فإذا كانت قد دفعت إلى الذي وصف انتزعت منه وأعطي صاحب البينة، فإن كان قد أتلفها فقولان: الأول لصاحبها تضمين من شاء من الواصف أو الملتقط، الملتقط هو محسن ما عسى، لكن هذا على القول بأنه لا يجوز أن يدفعها إلا بالبينة، قول من؟ الشافعي وأبي حنيفة. يعني هذا ينبغي أن يكون مبنيا على ذلك، وأما تضمين الملتقط ففيه ما فيه. قال: وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، ويستقر على الواصف. ما معنى يستقر على الواصف؟ أي إذا ضمن الملتقط، الملتقط يرجع بالضمان على الواصف الذي ادعى أنها له. الصحيح أنه ما يضمن إلا الواصف فقط، لأن الملتقط محسن لم يفرط ولم يتعدى. الثاني: لا يلزم الملتقط شيء ولا يضمن، وهو قول بعض الحنابلة وبعض المالكية وأبي عبيد، وهو الصحيح، لأنه لم يفرط وقد فعل ما أمر به، إذا ما يرجع إلا على الواصف. المسألة العشرون: هل للملتقط أن يدفع إلى من ادعى بدون وصف ولا بينة؟ أتى شخص وقال: هي لي، لكن قد نسيت الصفات، معك بينة، معك من يشهد لك، ما عنده فدفعها، هذا يعتبر تقصيرا، فوتا على أصحاب الحقوق حقهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو جاء مدع للقطة فلم يصفها ولا قام بينة أنها له، لم يجز دفعها إليه، سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه، لأنها أمانة، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها كالوديعة. فإن دفعها فجاء آخر فوصفها أو أقام بينة، لزم الواصف غرامتها له، لأنه فوتها على مالكها بتفريطه. كان ملتقطا، لزم الواصف، لا ذاك ما وصف أصلا. طيب نكمل الكلام ننظر. لزم الواصف غرامتها له، لأنه فوتها على مالكها بتفريطه، وله الرجوع على مدعيها. إذن الواصف هنا الصحيح أن الملتقط، لزم الملتقط. الصواب الملتقط، كأن هذا خطأ من النسخة نفسها من المغني. قال: لزم الملتقط وغرامتها له، لأنه فوتها على مالكها بتفريطه، لأنه أعطاه بدون وصف، وله الرجوع على مدعيها، أي الملتقط يرجع على من غره وادعاها، لأنه أخذ مال غيره، ولصاحبها تضمين آخذها. يعني إذا صاحب اللقطة غرم المدعي مباشرة، ما غرم الملتقط، له أن يغرمه مباشرة، له أن يشكو المدعي ذلك مباشرة، ولصاحبها تضمين آخذها. فإذا ضمنه لم يرجع على أحد، لأنه هو الذي أفسد، وإذا ضمن الملتقط رجع الملتقط على الآخذ المدعي. وإن لم يأتي أحد يدعيها فللملتقط مطالبة آخذها بها، يعني ما جاء أحد يدعي، لكن شعر الملتقط أنه أخطأ، شعر أنه أخطأ فله أن يطالب، يطالب ويقول تأتيني بها حتى تنتهي المدة ونتأكد منها. وإن لم يأتي أحد يدعيها فللملتقط مطالبة آخرها بها، لأنه لا يأمن مجيء صاحبها فيغرمه إياها، ولأنها أمانة في يده فملك أخذها من غاصبها كالوديعة، أنه ما أخذها بطريقة شرعية فله أن يعود فيها، يقول تبقى في يدي إلى أن تنتهي المدة، لأنك ما أتيت لا بصفتها ولم تأتي ببين. المسألة 21، اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط. قال: اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط بلا خلاف بين أهل العلم، فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك الوديعة، ومتى جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء ملكه، لكن عليه أن يضمن القيام عليها، عليه أن يتحمل لمن حفظها مؤنة التكاليف والحفظ. قال: متى جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة. زيادة المتصلة مثل ماذا عندك فارس؟ بزيادتها المتصلة والمنفصلة. زيادة المتصلة مثل نعم، زيادة متصلة ايش؟ خليفات، هذه منفصلة، إذا جاء لها أطفال منفصلة، هذه زيادة منفصلة. مثلت للثاني للزيادة المنفصلة، باقي زيادة المتصلة. عندك عبد المجيد؟ سمن الشاه أو تعلم العبد، تعلم وما أشبه ذلك، لأنها نماء ملكه، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل. قال ابن قدامة: لا أعلم في هذا خلافا. المسألة 22، ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟ الذين قالوا تدخل اللقطة في ملك الملتقط بمضي الحول حكما كالميراث، فالحكم عندهم أنها تتلف على الملتقط، يعني تلفت من ماله. وأما صاحبها إذا جاء فله بدلها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وأما الذين قالوا لا تدخل اللقطة في ملك إلا أن يتملكها، فالحكم عندهم أنه إن كان قد تملكها فكما قال الأولون، وإن لم يكن قد تملكها فلا يضمن إلا بالتفريط، وهذا هو الصواب. وأما من قال لا تملكها الملتقط كالحسن والنخعي ومالك وبيوسف وبحنيفة، فالحكم عندهم أنه لا يضمن إلا بالتفريط، تملك أو لم يتملك. وقال داود: إذا تملك العين ثم أتلفها لم يضمنها، لم يضمنها. وحكى رواية عن أحمد، على كلا القولين، على سواء قلنا أنه يملكها بمضي الحول قهرا كالميراث، أو يملكها بتملكها، فعليه الضمان، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأده إليه إذا كان حصل تفريط في ذلك، وأما إن لم يحصل فهو يده يد أمينة، إذا كان تلفت بدون تفريط ولا تعدي فليس عليه، سواء على هذا أو على هذا. قال المسألة 23، إذا عرفها الملتقط عاما ثم باعها فوجدها صاحبها بعد بيعها أو هبتها، باعها فإذا بها صاحبها يراها بيد شخص آخر أو بيد بالسوق. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في المغني: وإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبة ونحوهما لم يكن له الرجوع فيها، الملتقط ما يرجع فيها لأنه قد باعها بطريقة شرعية وأشتراها المشتري بطريقة شرعية، إن طابت نفسه بالإعادة، وإلا فيعطيه بدلها، فإن جاء صاحبها يوم المدهر فأدها إليه، يعطيه بدلها بمثلها أو قيمتها. ولو أخذ بدلها لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا لكونها صارت في ملكه. وإن صادفها قد رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء أو غير ذلك فلو أخذها لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطه فكان له أخذه. كلام طيب. المسألة 24: إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها فهل يضمن؟ أخذها ثم ندم، رأى أنه سيتحمل أمورا كثيرة وكذا فرأى أن يعيدها. مذهب الحنابلة والشافعية أن عليه الضمان لأنه قد وقعت يده عليها. وهو قول طاوس لأن أمانة حصلت في يده فلازمه حفظها، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة. ومذهب مالك أنه لا يضمن لما رواه في موطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل وجد بعيرا فأخذه أرسله حيث وجدته. ولما رواه أبو داود وأحمد عن جرير بن عبد الله أنه رأى بقرة قد لحقت ببقره فطردها حتى توارت. أما حديث جرير فليس صريحا في المسألة، حديث عمر لا بأس، يمكن أن يسد البيع على أن ضالة الإبل لا يجوز له أخذه. لو عادها في نفس الوقت الأمر فيها أهون لأنه ما فوت على صاحبها ولا قد فوت فرصة البحث عنها. من يأخذ عنده الأسبوع والشهر ثم يريد أن يعيدها هذا ماذا؟ متعدي، مضيع للحقوق، مضيع للأمان. لكن لو عاد في نفس الوقت أخذها ثم نصف ساعة فإذا هو يلوم نفسه فالأمر فيه أهون. قال وقد أجيب عن استدلال مالك بأن أثر عمر كان في ضالة لا يحل التقاطها وهي الإبل، وحديث جرير فيه ضعف لأن في إسناد الضحاك من المنذر وهو مجهول، وقد ضعفه العلامة الباب رحمه الله في الرواة. وعلى صحته فإنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها غلامه، إنما لحقت بالبقر من غير فعله والاختيار. قال أبو عبد الله فقال الله لو قيل إنه لا يضمن لو أعادها في الحال أو في مدة يسيرة لا يتوقع فيها رجوع صاحبها ويضمن في غير ذلك لكان قريبا. الله أعلم. السرقة أما في السرقة له أن يأخذها لأنه مسروق بيع بطريقة غير شرعية، أما اللقطة بيعت بطريقة شرعية بعد الحول له أن يتملك ويبيع، أما السرقة والمغصوب ليس له بيعه فله أن يأخذ عين ماله وذاك يرجع على من غره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.